بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم أخذنا الآية التي بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ووقفنا عند قوله تعالى: أقف مع هذا اليوم ولن نطيل إن شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب حسنت مرتفقا. فيقول الإمام البقاعي: فكأنه قيل فما لمن آمن لما قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فجاء الجواب بقوله: إن الذين آمنوا، هذا التقسيم، نعم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قلنا لكم سابقا هذا ما يسمى باللف والنشر، فجاء الأمر اللف أولا: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم بدأ ببيان عذاب الكفار، نعم، كما في سورة عمران: فأما الذين اسودت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما بدأ بالذين تبيض وجوههم، بدأ بالذين اسودت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم نعم. فبين الله جل وعلا، ثم قال: جعل الله وإياكم من أولئك الذين، وأما الذين بيضت وجوههم جعل الله وإياكم منهم. هذا هو التفصيل. ثم فصل بعد ذلك، ثم قال: من أساور من ذهب، هو جمع سوار كما بين العلماء، وقالوا كانت هي من فضة وكانت تلبس. وقد يستغرب البعض كما قال بعض العلماء، هل يمكن الرجال، هل هذا خاص للرجال والنساء؟ يوم القيامة للرجال والنساء، لأن الله أطلق. نعم، قال: يحلون فيها من أساور من ذهب، الرجال والنساء. طيب، هل الرجال يلبسون الأساور؟ وهل هي مما يمدح به؟ قال بعض العلماء: لم تكن موجودة في قريش، لكن موجودة في بلاد أخرى كفارس وغيرها يلبسون الأساور، كما هو الآن موجود عند بعض الغرب. لكن في حكم الشرع لا يجوز أساور الذهب والفضة كما تعلمون، لكن يوم القيامة، أحكام يوم القيامة تختلف عن أحكام الدنيا. لكن حتى كانت الدنيا لبس الأساور لبعض الملوك وبعض الشان، كانت لها شأن عظيم. قالوا كانوا يلبسون الأساور من الفضة الرجال، فبين الله جل وعلا أنهم كلهم يلبسون أساور من ذهب، بيان لفضلها وما وعدهم الله جل وعلا فيها. قال: ويلبسون ثيابا خضرا. هنا قال: ويلبسون ثيابا. ذكر العلماء لطيفة جميلة، قالوا هذا من تدبر القرآن الحقيقة، قال: يحلون فيها، أي التحلية هو لبس الذهب والفضة والأساور وغيرها، ما قال ويلبسون، إنما قال ويلبسون. قال العلماء: لأن اللبس غالبا من الأفضل أن يلبس الإنسان، تجد المرأة أن تلبسها صاحبتها أو ابنتها أو أختها. قالوا: أما الثياب فالأصل وبخاصة ما يستر العورة أن الإنسان هو الذي يلبس، ما يتيح لأحد أن يلبسه، وهذا قالوا من تمام الرجولة أن لا يأتي أحد. نعم، ولذلك تجدون المرأة لما يبدأ أولاده يكبرون يقول: لبسيني، تلبسه، بعد ذلك تقول: لبس نفسك، اخدم نفسك أنت، البس أنت. فكيف قال العلماء إذا كان ستر العورة؟ لأن هناك أناس أيها الأخوة من يلبسون حتى ستر العورة مع كل أسف. فبعض البيوت الفارهة، وهذا لا أتكلم من فراغ، أتكلم من حقائق، شباب يقولون، وحدثني أحد أساتذتهم وهو معنا الآن، يقول: كنا معهم في رحلة وهم من أصحاب الذوات كما يقال والأموال، قالوا: نبلغ المتوسطة والخادمات هي التي تحممنا ونحن عراة وتلبسنا. المتوسطة ماذا يعني؟ قد يكون بلغ 14 و15 سنة. نعم، فلذلك قال هنا: ويلبسون، هم الذين يلبسون حتى يوم القيامة، مع أنهم لهم مشتى، وهذا من الكمال. قال: فكما أن حتى في الدنيا من الكمال أن يلبس الإنسان نفسه، أن يكون عنده الحياء ويكون يخدم نفسه في هذا المجال، فرق بين لبس الحلي، نعم، وبين غيره، والله أعلم. من سندس، طبعا السندس هو ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه، وهذا الديباج طبعا معروف أن الحرير لا يجوز أنه يلبس في الدنيا، لكن في الآخرة قلنا أحكام الآخرة تختلف. قالوا: ما رق من الديباج، السندس هو الذي يباشر الجسم حتى ما يؤثر في الجسم، نعم، وما رق من الديباج طبعا الحرير، واستبرق ما غلظ من قال هو لكم بالخارج، لأنه لو كان الاستبرق هو الذي في الداخل لأثر على الجسم، وهذا قالوا من تمام النعمة والله أعلم. ثم بدأ يذكر بعض الوقفات هنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب هذا العطف ماذا يعني؟ قال العلماء لا يمنع عطف الخاص على العام. قال الإمام السعدي رحمه الله: أي جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات، فجعل العطف له دلالة. والبعض قالوا إنه تأكيد، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي هذا الكلام طبعا إضمار، وبين العلماء أنه أوجه فيه أوجه إعراب، لكن بينوا أنه لا يحبط عملهم، وأن الله لا يضيع عملهم، كما قال: إني لا أضيع عمل عامل منكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله لا يضيع أجر المحسن. قال العلماء هذه لفتة جميلة: حقيقة الضيعة تلف الشيء من مظنة وجوده. تلف الشيء، قالوا أشد، هناك ضائعان في البرية: ضائع يعرف أنه ضائع، وضائع لا يعرف أنه ضائع، أيهما أشد؟ الذي لا يعرف أنه ضائع. وذكر لي أحد الأقارب، ولعله لم تخن الذاكرة، ذكر أكثر، والدي رحمه الله، يقول إن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وتعرفون أن الشيخ عبد الله كان مبصر القلب رحمه الله ومنور القلب، لكن كان لا يرى بعينيه، نعم، ولكن بصيرته كانت مضرب مثل في علمه وفضله رحمه الله. والد الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم، وكان قاضيا في القصيم فترة طويلة. يقول ذهبوا لمكة، وكان الطريق وقتها لم يعبد عن طريق المدينة. يقول مشوا فوقفوا يصلون المغرب ويتعشون، ارتاحوا قليلا، ثم قال السائق: لعلنا نقطع طريق في الليل، يعني ما نريد ننام أول الليل. فقال: ما في إشكال. ركبوا بعد صلاة العشاء ومشوا. وبعد أن مشوا فترة قال الشيخ عبد الله بن حميد، يقول للسائق: يبدو أنك ضايع. قال: الله يسامحك يا شيخ، هذا دربي أنا المكة. قال: الله ما أدري، شكلك ضايع. قال: لا ما ضعت أبدا. قال: كيفك؟ ما شاء المسافة الله أعلم بها. ثم قالوا: نجلس. وناموا وأصبحوا، ولما صلوا الفجر ومشوا فإذا النار اللي استعشوا عندها قريبة منهم. نعم. قال الشيخ: ما قلت لك؟ قلت لك ضايع، خلنا نوقف بس ما نضيع بقية ليلتنا. نعم. تصور الشيخ عبد الله، وهذه له قصة عجيبة طبعا في فطنته، حقيقة الشيخ عجيب ومضرب مثل، ولا أريد أتحدث، من كان أقرأ ما كتب عن هذا الإمام، كل له أعطاه الله مزايا وقدرات وعجيبة، ومن دقة ذهنه ومكانته. نعم. يقول أحد الأخوة، يقول: كنا في القصيم، وكان قاضيا في القصيم، وأثبتنا عنده حجة استحكام. يقول: ذهب الشيخ لمكة فضاعت حجة الاستحكام، فذهبنا إليه وقلنا: يا شيخ تذكر عندنا حجة الاستحكام؟ قال: نعم. يقول: فأملا علينا حجة الاستحكام بالكامل، أملاها علينا إملاء كما هي، وجدوها مطابقة تماما. فهذا رجل، فأنا أرجع، قال: الضيعة أشد ما تكون الضيعة إذا ضاع الإنسان وهو لا يدري أنه ضاع. هذا الشاهد من كل القصة. أما الإنسان ضاع يعرف أنه ضاع، ما الذي يحدث؟ سيتوقف، نعم، سيقف، سيبحث، سيسأل، لكن لا قال أبد ما عليك، يضيع عمره ويضيع وقته. أخطر من هذا إذا ضاع الإنسان في دينه، حتى نصل للحقيقة. نعم، ضاع الإنسان في دينه واحتب أنه يحسن صنعه. نعم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا أخطر، أن تأتي لإنسان قد ضايع. نعم. ويكثر بعض عبارات الناس جميلة، بعض الشباب يسأل إذا أراد أن يقيم بعض الأشخاص، وخاصة في بعض الشباب، قال: فلان ضايع. ما معنى ضايع؟ ضال، أي منحرف. فهي عبارة صحيحة، نعم، ودلالة صحيحة، وهو ما يحصل أنه ضايع وما يعلم أنه ضايع. فكذلك بعض الناس الآن، حتى ربما قد يكون محسوب على بعض طلاب العلم، تصوروا شخص من الأشخاص الذي تكلم في الاختلاط وهو ليس من أهل العلم مع كل أسف، ولا يعرف بالعلم، ويناقش في قناة فضائية ويقول: أنا خشيت من كتم العلم. الله أكبر. نعم. صوروا هذا كلام قريب، قالوا: كيف تكلم؟ قال: والله خشيت من كتم العلم. نعم. فخاف أن يلجم بلجام يوم القيامة لأنه كتم علما. تصوروا كيف تقع، كيف الضلال والعياذ بالله، كيف يكون الانحراف، هذا الانحراف، هذا الضلال. نعم. إن كان صادقا، وقد يكون غير صادق، قد يكون يعرف أنه ضال، لكن أقول أشد الضلال أن لا يعرف إنسان أنه ضال. لماذا؟ لأنك لو كان إنسان يمشي في طريق وتقول: يا أخي أنت غير الطريق غير صحيح، لن يقبل منك. لماذا؟ لن يرى أنه صحيح طريقه. متى سيكتشف؟ بعد فترة. كذلك الذي في الطريق إلى الآخرة، في طريق إلى الله، يحتم أنه يحسن صنعا وهو لا، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثم بدأ بالآية، فإن الله يضل، بدأ بالضلال، من يشاء ويهدي من يشاء، هدانا الله وإياكم إلى صراط المستقيم. من هذه الوقفات، لأن قلت لكم لا نريد، قال الإمام السعدي: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال: إحسان العمل أن يريد العبد بذلك وجه الله جل وعلا متبعا في ذلك شرع الله، فهذا الذي لا يضيعه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهناك في الآية إعراب، لكن لا أقف عنده حتى لا أطيل عليكم، إنما أقف على المعاني الدقيقة في هذه المسائل. لهم جنات عدن، عدن هي الإقامة، سميت عدن للإقامة فيها، وهذا من أسماء أعلى الجنات، أي بساتين إقامة في الآخرة، لأن العدن هو الإقامة كما هو معروف. تجري من تحتهم الأنهار، والأنهار كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، عدها الله في سورة محمد كما تعلمون: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وخمر الآخرة ليس فيه سكر، نعم، لا غول فيها كما بين الله جل وعلا، لا تذهب العقل أبدا. ثم أنهار الجنة أيها الأخوة ليس لها أخاديد كما في الدنيا، نعم ليس لها أخاديد، وهذا من مزيد جمالها الحقيقة وحسنها. كما ترون الأمطار أحيانا تسيح على بعض على ظهر الأرض، يكون أقوى جمالا مما يسير في الساقي أو في الوادي، يكون له جمال. فأنهار الجنة ليس لها أخاديد. وهذه أنواع كما ذكر العلماء وذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال: يحلون فيها من يساور التحية ليحية التزنين كما هو معروف. وذكر العلماء معنى التحلية وماذا يعنى بها واللباس، وهذه أنا أرى أنها معاني مفهومة. من اللطائف قال جمع العلماء، يقول العلماء: جمع الله جل وعلا بين السندس والاستبرق إشعار بأن للقوم ما يشتهون تعظيما لشأنهم، نعم، وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلية في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القيمة أغلى وفي العين أحلى. هذا معنى جميل جدا قاله العلماء، مما قاله الألوسي رحمه الله. قال: قدمت التحلية على اللباس لأن الحلية في النفس أعظم. اسألوا من تلبس الحلي من النساء، الحمد لله الرجال لا يلبسون الحلي في الدنيا، اسألوا. قال: لأن الحلية في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القيمة أغلى وفي العين أحلى، نعم، وهذا كله معنى دقيق. قال: وأسند اللبس إليهم كما ذكرنا قبل قليل من معانيها الدقيقة والله أعلم. ثم ذكر العلماء قال: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. هذه معاني التدبر أيها الأخوة التي أجد العلماء يقفون عندها. قالوا: سر ذكر هذه الآيات في هذا المكان، لا تنسوا الأول، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كان الكفار يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، ليش هؤلاء فقراء مساكين، ثيابهم بسيطة، قد تكون بعضها ممزق، قد يكون ليس لديهم من الطيب والعطور ما عند هؤلاء، وليس لديهم ما يتزينون به مثل ما عند هؤلاء. فجاء إغاظة الكفار هنا، قال: صحيح هذا في الدنيا، لكن يوم في الآخرة سترون لكم العذاب الأليم كما ورد في الآيات السابقة، نعم. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فعدهم هؤلاء الذين كفروا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هؤلاء الضعفة، هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اطمئنوا. فيوم القيامة سيكون هذا شأنهم. فذكر هذا المكان الذي يعطي النفوس الحقيقة إضاءة ويعطيها تسلية، كما جاء أبو عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر الحصير على جنبه، فقال: يا رسول الله، الفرس والروم كذا وكذا ونحن كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك يا عمر أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما يرضيك؟ في الدنيا عابر سبيل، كرجل المسافر أظل راحلته في فلات، وبعد ذلك رحل عنها بعد ذلك في شجرة، لكن لحظات تنتهي الدنيا، لكن لنا الآخرة التي ليست لهم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر لم يشربها في الآخرة، أن أيضا من لبس الذهب والفضة أن محرم على ذكور أمتي، حلال لإناثهم، لكن في الآخرة فلهم جميعا. كلها من المعاني المتقابلة. قال العلماء: من مسائل الوقفات والتدبر التركيز على هذا التفصيل، السندس والاستبرق، بيان إنهم رفع من شأن هؤلاء الضعفة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما متكئين فيها فهو مزيد من الفخر، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. قال وليس وساءت مقابل لساءت مرتفقة. معنى نقطة مهمة جدا، وكل ما ذكرناه لا شك داخل في هذا الجانب، ألا وهي قضية شبهة. السندس والاستبرق أيها الأخوة تعرفون أنها أصلها فارسية، وفي عبارات في القرآن كلمات في القرآن قد يكون أصلها غير عربي والأكثر تكون فارسية كما في سورة الغاشية. طيب الشبهة تقول، يقولون كيف نجمع بين هذا وقول الله جل وعلا بلسان عربي مبين وقول أعجمي وعربي؟ والجواب على هذه الشبهة وقف العلماء ثلاثة أقوال كما بين السيوطي وغيره. فالأكثر من العلماء والمفسرين، الأكثرون منهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس، على عدم وقوعه في قول قرآن عربيا. قالوا ليس في القرآن كلمة ليست عربية، بل هذه الكلمات عربية، هذا قول. وشدد الإمام الشافعي الحقيقة تشديدا، وأنكر على أولئك الذين قالوا إن فيه أعجمي، نعم، بل وشدد النكير عليهم، وليس هذا مكان، بالإمكان لرجوع الإتقان للإمام السيوطي فقد ذكر ذلك. القول الثاني ذهب آخرون قالوا إن لأنه واقع أن موجود هذه الكلمات كما قال ابن عباس، وأن أصلها رضي الله عنه، وأن أصلها فارسي، لكن قالوا وجود كلمات معدودة جدا، نعم، أربعة أو خمس أو عشر في القرآن كله، فيه مئات الآلاف من الكلمات، لا يؤثر على أنه عربي، فكون موجودة كما ذكر ابن عباس فلا يضر، هذا قول. القول الثالث وهو قول أيضا قوي، قالوا نعم هذه الكلمات صحيح أصلها فارسي، لكن تعربت وتعامل معها العرب فأصبحت كأنها عربية الآن. وسأذكر لكم قصة طريفة، لا إله إلا الله، كنا عام 96 في تركيا، أذكر القصة لأنها طيب. فدخلنا مجموعة من طلاب جماعة الإمام معيدين، كنا معيدين، فدخلنا مطعم في تركيا ونحن جالسون، فطلبنا نبغى ملعقة، فواحد ذكر قلنا نبي ملعقة، قال صاحب المطعم ما فهم، واحد من الأخوة قال له الملعقة بالقرينزي ما فهم، أنا بالقرية ونحن صغار نعرف الملعقة خاشوقة، أنا قلت الرجل لا فهم لا عربي حقيقة ولا فهم قرينزي، أبغى أجيب له حق تمرينسية، فقلت له خاشوقة، قالوا كيف خاشوقة خاشوقة، راح يركضوا جابها لنا، فأذر خاشوقة تركية، أنا أحسبها ما أحتاج لغة من القسيم يعني عربية، فإذا هي من تركية، فأنا جبتها من باب المزح يعني، قلت له ما فاهم لا كذا ولا كذا، فخلى أقول له لغة مرنسية، نعم، قلت له خاشوقة، قال خلاص وراح وجابها، فإذا إيش؟ معناه أن خلاص أصبحت متداولة، مثل طست الآن، طست الآن معروف عندنا، مع ذلك تجد كلمات كثيرة يعني في لغتنا الآن لا نعرف أن أصلها إنجليزي أو أعجمي، وتعربت، بل حتى تستخدم الآن في القواميس كلغة عربية، لأن قد يكون كلمات قالوا لا مقابل لها في اللغة العربية. فقالوا الاستبرق هنا والأساور ليس لها مقابل في اللغة العربية، بل من أبدع ما وجدت في الجواب أن يقولون إن الله سبحانه وتعالى اختار هذه العبارات أنه لو جاء بتفسيرها باللغة العربية لطال المقام، أن المقصود بالاستبرق أو لهم الديباج الغليظ أو الديباج الرقيق، لاحظوا هذا موجود، قال لا كلمة استبرق أقوى لأن المقصود هنا قمة البلاغة والقرآن قمة البلاغة، فكلمة استبرق أو سندس أقوى من أن تأتي بكلمة معنى يقابلها بالعربية بشرحها، فما دامت تعربت فقال إذا نحن نقول كما قال أحد العلماء، من قال ليس في القرآن أي كلمة ليست عربية فقد أصاب، لأن هذه الكلمات التي نقول أصلها فارسية أو أعجمية قد تعربت انتهت من أصلها، نعم. وإن قلنا على الذين قالوا لا في كلمات ليست عربية أعجمية مثل هذه الكلمات وغيرها فقد أصاب، فإنه ينظر إلى الأصل، بينما الإمام الشافعي وغيره يقولون لا، إن حتى بعض الكلمات هذه التي نحن نقول فارسية الحقيقة ليست فارسية هي عربية. طيب نقول لهم ماذا تقول عن ابن عباس؟ قالوا، وهذا من العجيب، قالوا إنه بعض العلماء ذكر أنه لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي، أما غيره يمكن تفوت عليه بعض الكلمات وقد يحسبها هي ليست عربية وهي عربية. فعلى كل حال نخلص إلى أن القرآن بلسان عربي مبين. وهذا يجعلنا مرة أخرى، بعض المفسرين رحمهم الله يقولون في القرآن مجاز، هناك من جاء كشيخ الإسلام ورد أن في القرآن مجاز. طيب ماذا يأتون لقوله واسأل القرية؟ يقول أحد يسأل القرية؟ العير التي أقبلنا فيها أحد يسأل البعارين؟ قال لا. قال إذا مجاز. نقول لا، ليس في مجاز، إنما في تقدير محذوف. واسأل أهل القرية، نعم، واسأل أصحاب العير، نعم، والتقدير معروف، والحذف والإضافة في اللغة العربية. فالصحيح أنه ليس في القرآن. قالوا هذا القول الراجح، طبعا خلاف طويل جدا، لكن أقول نقول الراجح ليس في مجاز. مثل أيضا، مع كل أسف، هذه نقطة مهمة أختم بها في هذا الجزئية، القول مثلا أن القرآن فيه زيادة، وهذا خطير الحقيقة، أخطر من الأولى. القرآن ليس فيه زيادة ولا حرف واحد، لكن نحن نقول ما معنى الزيادة؟ الزيادة أن يكون لو حذفت وجود الكلمة كحذفها سواء بسواء، هذا لا يوجد في القرآن. العلماء جلسوا يفسرون، فما استطاعوا وما استطاعوا، ما لم تستطع وما لم تستطع، يبينون الفروق اللغوية والبلاغية بين هاتين الكلمتين، ويقولون زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. ثم تقول في القرآن زيادة، لا يمكن بمعنى القرآن زيادة، نعم، أن المعنى لو حذفت الكلمة لم يؤثر ووجودها سواء. نقول لا، لابد لوجود هذا الحرف دلالة لغوية أو معنوية أو إضافة، نعم. أما أن كنتم تقصدون زيادة من اللغة العربية، يعني لم توجد في اللغة العربية بمعنى أنها ليست مبتدأ ولا خبر ولا حال ولا صلة، نقول لا مانع، ضعوا باب في النحو اسمه باب الزيادة، كما وضعتم باب البلاء، لأن النحو كله مستحدث، كله لم يكن عند العرب إنما أصله، اضعوا باب اسمه باب الزيادة، مثل باب الحال، مثل باب الإضافة، مثل باب البدل، ضعوا ما تشاءون، لا مشاحة في الإعراب. إذا ما عندكم حل لهالمشكلة وهذه الكلمة تكون هذه زيادة لا مكان لها، أنتم مشأنكم. أما أن تقولون زيادة وجودها كعدمها سواء بسواء، هذا غير صحيح. ولعل مما يخفف هذه النقطة، لأن لها سبب وإن كانت ليست داخلة في الموضوع، يحدثني شيخنا الشيخ عبد الله بن فندوخ، وقد ذكرت لكم قصة سابقة وعن كلية الشريعة، نسأل الله يوفقه ويسدده ويحسن لنا وله الختام. يقول أن أحد الزنادقة، وما أكثر الزنادقة هذا اليوم، نعم، يقول جاء وقال القرآن فيه زيادة. طيب إيش فيه زيادة؟ قال لا، بد نختصر القرآن، ليش نطول؟ ويل المكذبين، كم مردت في سورة المرسلات؟ يكفي واحدة، من 11 واحدة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31 مرة، يكفي واحدة. وبدأ ينشر هذه الخزعبلات اللي تعرفون، يعني سورة الشعراء فيها زيادة، وصل إلى أن يختصر. بلغ ولي الأمر في وقته، وكان من الأمراء الشجعان، فاستدعاه فقال له هل صحيح أنك تقول القرآن فيه زيادة؟ لابد أن تثبت طبعا. قال ذكر لي أمثلة، فذكر له هذه الأمثلة. قال اشترى، قال أرى أن يختصر. قال عندك استعداد تقوم باختصاره؟ قال عندي استعداد. قال أبشر، بس نحن سنبدأ نختصرك أنت، عندك يدين ما في داعي، واحدة شيله، واحدة شاله، واحدة شيله، الرجل الثانية شيله، العين الأولى شيله، الأذن، وبدأ واحدة واحدة حتى انتهى. قال أنت عندك زيادات بقى، ما له حاجة، نعم. وهو يصرخ ويصيح حتى مات طبعا، ما في مقاس. يحتاج هؤلاء الزنادقة اليوم أمثال هؤلاء، يحتاجون من أمثال ولاة الأمر فعلا الذين يفعلون بهذا الفعل، لا الذين يحمونهم في الحقيقة، يحتاجون فعلا إلى أن يؤدبوا. وأكثر ما تكون زندقة في أمثال هؤلاء والعياذ بالله، تحريف في كلام الله جل وعلا، العبث بآيات الله جل وعلا. ما وقالوا كلام كثير، وليس الذكر كالأنثى، وقالوا كلاما في ذلك، وغير من ما تعرفون. هؤلاء يحتاجون من يؤدبهم. فأقول إذن كلام الله كلام محكم وكلام عظيم. معذرة قد أطلت عليكم أيها الأخوة، لكن الحديث عن هذه الآيات يخرجنا إلى معاني كثيرة. أختم بنقطتين وقبل نقطة واحدة لعلي فقط أقول، وهي تجدون من هذه الآية تختم بها التربية بالثواب والعقاب، حكمة الله في القرآن كله، نعم، سريع العقاب سبحانه وتعالى، سريع الحساب، سريع الجزاء. تجد أن الآيات تأتي متقابلة، غفور الرحيم، يأتي التقابل. قالوا النفس البشرية مكونة من نوازع، فلذلك من حق الآباء وولاة الأمر والمعلمين والمربين أن يجمعوا بين الثواب والعقاب. الذي يريد أن يربي الناس بالعقاب فقط يفشل، والذي يريد الذي يربي أبناءه أو من عنده بالعقاب بالثواب فقط يفشل، لا ينجح، يأخذ المنهج القرآني كما هو متواتر في القرآن كله. نعم، لما يأتي الإنسان ويذكر أنه شديد العقاب، نعم، يذكر أيضا أنه غفور رحيم، نعم، ولما يذكر أنه غفور رحيم يذكر أنه شديد العقاب. تأتي الآيات متقابلة كما هنا ذكر، فمن من كفر ماذا عليه، وذكر من آمن ماذا له. فالتربية بمبدأ الثواب والعقاب هنا تحتاج إلى ميزان دقيق. فهناك نعم أنا أقول الجميع يتعاملون بالثواب والعقاب، لكن هناك مع كل أسف من يغلب العقاب على الثواب وهنا يفشل ويتصور أن يستطيع أن يقوم الناس، وآخرون ربما يقلبون الثواب، خاصة بعض الناس في بيوتهم وأولادهم فيفسدون أولادهم بالثواب دون العقاب. فهو ميزان دقيق، فأحتاج إلى الحكمة، والحكمة هو وضع الشيء في موضعه نعم مقابل الظلم. فلا بد من الحكمة في تربية أبنائنا، وأن نتعامل في مبدأ الثواب والعقاب كما هو منهج القرآن. يحتاج إلى حديث طويل، ليس هذا وقته، فوقتي قد انتهى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. ادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان والمجاهدين والمستضعفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.